عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. السيسي يبحث مع البرهان في باريس تطورات سد النهضة، وإثيوبيا تتطلع لاتفاق بوساطة الرئيس الكونغولي. التصعيد في غزة يدخل أسبوعه الثاني، ومساعا دولية لوقف إطلاق النار. اليونيفيل تفتح تحقيقا حول الأحداث على الحدود اللبنانية، والراعي يدعو لعدم تعريض لبنان لحروب جديدة. إلى التفاصيل، والبداية من باريس، حيث انطلق في فرنسا الاثنين المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، الذي يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان، بجانب إبراز فرص الاستثمار في البلد المثقل بديون تتجاوز 50 مليار دولار. وعلى هامش مؤتمر باريس، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تطورات ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية في مقابلة إعلامية تمسك بلاده باتفاق بشأن ملء وتشغيل السد فقط حاليا، وتأجيل مفاوضات حصص مياه النيل، معربا عن تطلع بلاده لنجاح الحراك الأفريقي الذي يقوده الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إلا أن السودان يرفض هذه الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر. وحول هذه المباحثات ينضم إلينا المحلل السياسي معتصم الحارث الضوي. بعد التحية سيد معتصم، هل ترتبط مشاركة مصر في مؤتمر دعم السودان بمدى تنسيق الخرطوم مع مصر في قضية سد النهضة؟
نعم، شكرا جزيلا. بالواقع ربما علينا أن نلقي نظرة على أن اللقاءات بين الزعيمين خلال الستة أشهر الماضية كانت 4 مرات التقيا، بخلاف الاتصالات الهاتفية بينهما، الخط الساخن لو صح التعبير بين الزعيمين، علاوة على زيارات بين كبار المسؤولين في البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وكذلك زيارات مدير المخابرات المصرية إلى الخرطوم. بعبارة أخرى، ثمة حمى من الاتصالات إن صح التعبير بمعنى الإيجابي بين العاصمتين، ومعظم هذه الاتصالات بطبيعة الحال وكما يقتضي الواقع المعيش أن تكون بخصوص سد النهضة. ثمة دعم واضح من الجانب المصري للجانب السوداني تكرر كثيرا عبر التصريحات الدبلوماسية والسياسية على المستويات، وكان آخرها تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لذلك أثناء اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالأمس أو من الأسبوعين في باريس. قضية سد النهضة كما يعلم الجميع هي قضية مشتعلة للغاية، وربما قد يكون أهم ما جاء في التصريح الصحفي في اللقاء بينهما يوم الأمس، وهنا أقتبس حرفيا، وقد لفت انتباهي تكرر هذه العبارة في العديد من المواقع الإخبارية الرئيسة ووكالات الأنباء التي نقلت هذا البيان، هي عبارة التوافق على الأهمية القصوى لقضية المياه للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد. إذن هنا تثبيت من الزعيمين للموقفين الثابتين لدولتي المصب فيما يتعلق بسد النهضة، وهذا طبعا يأتي ردا صريحا وقاطعا للتكرار الحكومة الإثيوبية سواء على مستوى رئيس الوزراء أو بقية المسؤولين بأن الملء الثاني للسد النهضة سيتم في موعده المقرر له في يونيو من السنة الحالية.
وهل يتم استئناف مفاوضات سد النهضة قريبا بعد دعوة جادة من الولايات المتحدة في هذا الإطار؟ وهل نرى تحولا في موقف إدارة بايدن؟
لا أتوقع أن يحدث أن تحدث استجابة لهذا الطلب أو هذه المناشدة الأمريكية صح التعبير تحديدا من الجانب الإثيوبي، لأن الجانب الإثيوبي قد أبدأ الكثير من التعنت في مواقفه، ودلالة على ذلك لو نظرنا إلى المحاولة الدولتية المصب السودان ومصر خلال الشهور الماضية لتحويل ملف المفاوضات إلى مبادرة رباعية أو وساطة رباعية. مع هذه الجهات الأربعة رأينا أن الجانب الإثيوبي لم يقبل بهذه الوساطة الرباعية، رفضها رفضا باتا مما حسم الأمر ووضع كل هذه الجهات التي ترغب دولتين مصب بالاستعانة بها خارج المعادلة تماما. إذن محاولات الجانب الأمريكي لا توقع أنها ستثمر عن أي نتائج إيجابية.
ولكن الخارجية الإثيوبية تقول إنها تريد الاتفاق برعاية الرئيس الكونغولي، هل يشير هذا إلى تحول في الموقف الإثيوبي؟ هل ننتظر جديدا من إثيوبيا؟
لا أتوقع ذلك سيدتي، لأن من الواضح تماما أن الجانب الإثيوبي يلعب على وتر الوقت إن صح التعبير، خاصة ونحن الآن في منتصف أو في النصف الثاني من شهر مايو، تفصلنا على المدى الثاني للسد شهر ونصف على أقل تقدير أو قرابة الشهرين. هو الجانب الإثيوبي يلعب على وتر الزمن ويحاول ممط المفاوضات، ولكن الموقف الثابت والمبدئي بعيدا عن المناورة التي أجرتها الحكومة الإثيوبية مؤخرا بهذا الخصوص المتفضلت بالإشارة إليه، الموقف الثابت والمبدئي للحكومة الإثيوبية هو رفض التدخل أو رفض الوساطة حتى من الاتحاد الأفريقي، وهذا علمته أكثر من مرة على لسان وزير الخارجية الإثيوبي خلال الشهور الماضية. شراء الوقت هو الموقف الإثيوبي والاستمرار في العمليات المشاريع والاستمرار في عمليات الملء، علما بأننا وهنا خطورة جاثمة وخطورة كبرى أنه متوقع في بداية شهر يونيو المقبل أي بعد نحو أسبوعين من الآن من المتوقع بالفعل أن يبدأ الفيضانات ويبدأ الملء الفعلي.
وزير الري المصري يقول لدينا خيارات ليست بالضرورة عسكرية، ماذا يعني ذلك؟
في الواقع هذا السؤال ينبغي أن يوجه في المقام الأول، أنا أعلم أن هذا المطلوب مني أن أحلل، لكن أن يوجه في المقام الأول من قبل دولتي المصب ومن قبل العالم أجمع والذي يكتفي بالمراقبة الصامتة وربما المراقبة التي تنتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. ينبغي أن يوجه السؤال للحكومة الإثيوبية، ما الذي تريده الحكومة الإثيوبية؟ هل تريد وضع العالم بأجمعه، ولا أبالغ هنا أنها ستضع العالم بأجمعه في بدء صراع جيوستراتيجي أو يمتد لعقود قادمة إن هي أقدمت أو استمرت في تعنتها الحالي؟ هذا هو التساؤل. حتى الآن لا توجد أي بادرة أمل أو بريق أمل بأن الحكومة الإثيوبية ستتحول عن موقفها المتعنت، ولا أستخدم هنا كلمة متعنت مصيرة المبالغة، وإنما هو ما أثبتته إذا نظر إلى ملف هذه القضية الشائكة وبالغة التعقيد خلال السنتين الماضيتين فقط. فإذا سنكتشف أن الحكومة الإثيوبية هي جهة من الجهات الثلاثة المعنية التي تتمسك بموقفها ولا تريد التزحزح عنه قلب أمله، في حين أننا رأينا مرونة كبيرة من الجانبين السوداني والمصري ومحاولات جادة ومتعددة أيضا للجوء للحلول الدبلوماسية وإلى مائدة المفاوضات للخروج بحل عادل يرضي جميع الأطراف. الموقفان المصري والسوداني ينظران إلى القضية باعتبارها قضية استراتيجية ينبغي حلها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية الهادئة أو في إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة حتى الآن وما خلاها من اتفاقيات مستقبلية. على الصعيد الآخر ينبغي علينا الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة الإثيوبية تنظر إليها باعتبارها مسألة وقتية، وكذلك إلى محاولة تسجيل أصوات للفوز في عملية انتخابية قادمة، وكذلك بالنظر إلى تعقيد المشهد العرقي والصراع بين القوميات داخل إثيوبيا، وإذا فإنها تتعجل كثيرا جني الثمار إن صح التعبير، تتعجل كثيرا الوصول إلى حلول قاطعة لهذه القضية. هنا يوجد اختلاف كبير للغاية في المنظور الاستراتيجي لهذه القضية، وهذا مما يعقد الأمور، وهذا مما دفع إثيوبيا للابتعاد. كلما حاولت دولتان المصب جذب إثيوبيا إلى مائدة المفاوضات قبلت بالتعاون من الإثيوبي ومحاولة الابتعاد عنه لتحقيق اللعب على وتر الشعوبية ووتر ديماغوغي وما إلى ذلك.
وإلى غزة، حيث دخل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع الأسبوع الثاني، وشنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة فجر وصباح الاثنين على مناطق في القطاع يرافقها قصف مدفعي، فيما قصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار مواقع في بيت لاهيا بثلاث صواريخ ظهر الاثنين، كما اغتالت القيادي بكتائب القسام حسام أبو هربيد، وذلك بعد ليلة استهدفت فيها عدة مناطق شمالي القطاع ومجموعة من الأنفاق التابعة لحماس. في المقابل، أعلنت كتائب القسام البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، وأفادت الأنباء باستهداف قاعدة حتريم العسكرية وبارجة إسرائيلية شمال تل أبيب وعددا من المناطق والمستوطنات، حيث تجاوز عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل منذ بدء التصعيد أكثر من 3160 صاروخا وقذيفة. وتتكثف حاليا المساعي الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى التهدئة، وجدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين الأحد دعوة موسكو لاستضافة محادثات مباشرة بين قادة إسرائيل وفلسطين، وذلك في أعقاب فشل مجلس الأمن في جلسة الأحد في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في القطاع. هذا ويلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمر مساء اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لمناقشة جهود التهدئة، فيما تقود الأردن ومصر مساعا جديدة لوقف المواجهات المسلحة بين الطرفين وسط نداءات دولية وعربية للمجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل، فيما تشير مصادر إعلامية إلى وجود انقسامات مضغوط داخلية في إسرائيل لوقف الحرب. وينضم إلينا من رام الله الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. بعد التحية دكتور عبد المجيد، الرئيس الأمريكي يقول إنه يسعى لتحقيق تهدئة دائمة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي في ظل عرقلته إصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة العنف؟
صحيح، يعني السؤال مشروع لأنه بالفعل يبدو أن المنطق متناقض قليلا أو كثيرا. نعم، في الوقت الذي يعطلون فيه الوصول إلى قرار مجلس الأمن ويماطلون يحاولون بطريقة أو بأخرى التملص من الذهاب إلى حيث يجب الذهاب في مثل هذه الظروف، لكنهم بالمقابل يحاولون القول بأنهم لن يعودوا، يعني يتبنوا الموقف الترامبي وأنهم سيعودون إلى حل الدولتين، بل وحتى يعني أكثر من ذلك قالوا بأن القدس أبعد ما تكون عن أن تكون مسألتها منتهية وهي موضع تفاوض كانت ولازالت. وبالتالي هناك من ناحية مواقف أمريكية لا بأس بها ويمكن الاعتداد بها ويمكن البناء عليها، ومن ناحية أخرى من الزاوية الإجرائية ما زالت الولايات المتحدة تتبنى بصورة مباشرة أو غير مباشرة المواقف الإسرائيلية التي تحاول التملص من أن تقع تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل مؤسسات القانون الدولي. وبالتالي نعم، سؤالك مشروع، القراءة هي واضحة، تناقض بالموقف الأمريكي، تعديل حقيقي على المواقف الترامبية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى يعني أن تنحاز إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما زالت تمسك يعني بالعصا من النصف مع ميل دائم نحو تغطية المواقف الإسرائيلية والتغطية على عدوانها وجرائمها.
ولماذا لم ينتج أي شيء عن المبادرات والوساطات ودعوات التهدئة؟ وما العائد على الشعب الفلسطيني من التطبيع العربي الإسرائيلي؟
نعم، هذا كمان سؤال مشروع، وإن كنت أعتقد بأن مصر تنشط يعني نشاطا دؤوبا على هذا الصعيد ويؤازرها في ذلك، يعني كما فهمت طبعا المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ولكن ليس بالمستوى المطلوب كما تفضلت، ولا يوجد ما يكفي من الحزم في الموقف العربي لكي بالفعل يعني يصار إلى وضع نتنياهو في زاوية سياسية حرجة، وكأن العرب لا يريد دون هم أنفسهم أيضا أن يساهموا يعني في إخفاق نتنياهو. الوضع معقد قليلا، لكن هناك محاولات لتجاوز يعني هذه المسألة من خلال الدعوة لوقف القتال والقصف المتبادل، لكن الحقيقة أن الدعوات ما زالت دون المستوى المطلوب وليست يعني في دائرة الضرورة والاحتياجات التي باتت ملحة جدا، وذلك بالنظر إلى ما تتعرض له غزة يعني من هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يعني يدمر المباني على رؤوس ساكنيها ولا يعبأ ولا يحترم لا بقانون دولي ولا بردع دولي ولا لموقف المجتمع الدولي ولا لموقف منظمات المجتمع الدولي، يعني يدير ظهره. لكن دعيني أيضا هنا أن أفصل قليلا بأن هذا يعني بالتأكيد خيبة أمل وإخفاق إسرائيلي كبير. إسرائيل عم تخفض إخفاقات خطيرة، ربما تتفوق في الجانب العسكري والإجرامي، لكنها في حقيقة الأمر أخفقت عندما لم تقرأ وحدة الشعب الفلسطيني، ولم تقرأ بشكل واضح الجيل الذي يعيش داخل إسرائيل من الفلسطينيين، لم تقرأ حساسية مسألة القدس وأعيدت القدس الآن إلى واجهة الأحداث، بل أعيدت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث. فما هو الذي حققه نتنياهو من خلال تدمير البيوت والعمارات والأبراج؟ هل هذه يعني بطولة يعني عسكرية؟ وهل هذا يعني إنجاز سياسي حقيقي؟ الحقيقة أن إسرائيل يعني كما كتبت اليوم أنا دخلت في الحائط وهي تعاني من إخفاقات وفشل كبير، ولذلك هم يستمرون بهذا القتل ويستمرون بهذا الإنكار للواقع. وبالتالي نحن يعني يجب أن نرى المسألة على الجانبين، جانب الإجرام ولكن جانب الإخفاق أيضا.
روسيا تجدد الاستعداد لاستضافة محادثات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، فكيف يمكن العودة إلى خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضية؟
يا سيدتي، نحن لا نبحث عن يعني الثقة المتبادلة، هذا يعني كلام غير موجود في القاموس السياسي الواقعي. هذه دولة إجرامية ويعني الفاشية فيها تنتشر على نطاق واسع، واليمين المتطرف والأشد تطرفا يعني يجاهر بقتل الفلسطينيين ويجاهر بابتلاعهم ويجاهر بتصفيتهم، وبالتالي نحن أمام حالة سريالية من الناحية السياسية. يعني أي ثقة متبادلة؟ نحن نريد أن نذهب إلى حيث هناك في قانون دولي وفي شرعية دولية، هذه هي قاعدة الحل. إذا كان الإسرائيليين الآن جاهزين لمثل هذه المحادثات على هذه القاعدة وليس على أي قاعدة أخرى، فنحن بطبيعة الحال يسرنا ذلك بل ونسعى إلى ذلك. أما إذا كانت المسألة هي مسألة يعني طبطبات سياسية من أجل يعني أن تعود الأمور إلى مجاريها ونكون أمام عملية سلام لا يوجد فيه أي سلام،
برأيك دكتور كيف يمكن أن تنتهي هذه الجولة من التصعيد؟
ستنتهي إلى وقف لإطلاق النار دون أن يستطيع يعني نتنياهو أن يحقق شيئا في الواقع سوى يعني حصيلة دموية كبيرة وحصيلة دمار شامل، وربما يعني بعض التبجحات يعني التي تفيد في حملاته الانتخابية، وهي بالمناسبة كل ما قام فيه من القدس وحتى غزة هو من أجل شخصه ومن أجل يعني البقاء في كرسي الحكومة والتحكم يعني بالدولة الإسرائيلية، وقد غامر وقامر بكل وجودها أصلا خلال هذه الفترة الأخيرة. هذا شخص غير مسؤول يعني حتى من الزاوية الإسرائيلية نفسها، وسنرى بالأيام القادمة كيف أن المجتمع الإسرائيلي النشط والحي لا يمكن أن يقبل باستمرار الواقع على ما هو عليه الآن. يعني أنا أتوقع انهيارات كبيرة في المبنى السياسي الإسرائيلي بعد فترة من الوقت، وأتوقع انقسامات وتشظيات أكبر داخل هذا المجتمع. جاء وقت الحساب، يجب على المجتمع الإسرائيلي أن ينهض وأن يحاسب. لا يوجد في دولة يعني تخفق بهذه الطريقة أيضا يعني وتتجاوز هذا الواقع. يعني أجهزة الأمن لم تتوقع حتى ماذا سيكون عليه الأمر في غزة، لم تتوقع هذه الهبة، لم تتوقع إعادة الهوية إلى الفلسطينية على الاعتبار. خرج الشعب الفلسطيني من الناقورة إلى رفح، بدأت تخرج الشعوب العربية، حشر المطبعون العرب الجدد يعني في زاوية يحسد عليها. لم تتوقع شيئا، يعني هذه الدولة تقوم على الأمن وأجهزة الأمنية تخفق في كل هذا. هذه دولة يجب أن يساق القيادات فيها إلى السجون والمحاكم، والمجتمع الإسرائيلي من وجهة نظري يعني سينهض في يوم من الأيام ضد هذه الفاشية وضد هذا الإجرام وضد هذا التلاعب بمصير الدولة والأجيال الإسرائيلية القادمة.
إلى لبنان، حيث أعلنت قيادة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني اليونيفيل أن جنودها موجودون على الأرض ويعملون بتنسيق وثيق مع شركائهم الاستراتيجيين القوات المسلحة اللبنانية الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير الأمن في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر. يأتي هذا في أعقاب حادثة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على عدد من المواطنين اللبنانيين المشاركين في تظاهرات على الحدود، وذلك بعد أن حاولوا اجتياز السياج الحدودي. وأعلن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دالكول أنه على اتصال مباشر مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وقال بيان يونيفيل أن اللجنة فتحت تحقيقا في هذه الحوادث الأخيرة على طول الخط الأزرق، وتواصل حث الجميع على ضبط النفس، مشيرة إلى أنها تستخدم آليات الارتباط والتنسيق بشكل كامل، وينسق ضباط الارتباط مع الجانبين لتجنب أي سوء فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا. في سياق متصل، دعا البطريرك الماروني في لبنان بشار الراعي أمس الأحد السلطات اللبنانية إلى ضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ وتعريض لبنان لحروب شديدة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي سركيس أبو زيد. بعد التحية سيد سركيس، ما تداعيات الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة على لبنان، خاصة بعد التوترات التي حدثت على الحدود؟
يعني من الطبيعي أن يكون هناك تداعيات، لأن المشكلة هي مشكلة أقليمية، وكل ما حصل في فلسطين كان له انعكاس على الساحة اللبنانية. هذه أزمة يعني ولدت مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولتهجير الفلسطينيين، مما خلق مشكلة في لبنان. يعني لبنان ليس هو الذي اخترع هذه المشكلة، بينما هو يعاني من نتائجها، والإضافة بأن وجود عدد كبير من الفلسطينيين في أزمة أيضا داخل لبنان. إذن من الطبيعي أن يكون لبنان هو جزء من هذه المنطقة الجغرافية، حيث هناك انعكاس للواقع الجيوسياسي على وضعه الداخلي، وهذا يؤكد بأن لبنان لا يستطيع أن يكون معزولا عن المنطقة، وبالتالي لا يستطيع أن يكون على الحياد، لأنه هو في قلب المعركة، في قلب الصراع، وإسرائيل هي التي فرضت هذه المعركة عليه بسبب الاحتلال، بسبب سيطرتها على الأرض، بسبب مطمعها في الحدود اللبنانية وفي الثروات اللبنانية. وهذا الوضع يتناقض أصلا مع كلام البطريرك الذي سبق وذكره. هو كان يتكلم دائما عن الحياد الإيجابي، عن الحياد الناشط، ويؤكد بأنه هو ليس على الحياد بالنسبة للقضية الفلسطينية، وها هي القضية الفلسطينية تلتهب وتشتعل، إذا به يتراجع وينسحب ويغير فكان سبق وطرحه، لأن الواقع الجيوسياسي هو الذي يفرض نفسه. لذلك أنا برأيي مطلوب من لبنان أن يحصن وضعه الداخلي، أن يقف صفا واحدا لمواجهة كل التداعيات التي قد تأتي من الجانب الإسرائيلي الذي له مطامع، وبسبب اعتداءات التي يقوم بها بفلسطين ينعكس هذا الموضوع أيضا على لبنان، ولبنان لا يستطيع أن يكون وكأنه في جزيرة معزولة، يعني لا تتفاعل ولا تتلقى هذه النتائج. لذلك أنا برأيي مطلوب من البطريرك أن يعيد النظر تصريحاته المتناقضة حتى تكون متلائمة مع الواقع، وحتى تواجه التحديات، وحتى يكون لبنان موحدا في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية.
برأيك من يقف وراء الصواريخ التي سقطت على إسرائيل من الأراضي اللبنانية؟
من الطبيعي عندما حصلت هذه الهبة العالم كله هب، يعني هناك مظاهرات في جميع أنحاء العالم وليس في لبنان، ومن الطبيعي بأن في لبنان هناك يعني شعب يتأثر بالهبة الفلسطينية، بالاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وهناك تحركات على الحدود قام بها قوى وطنية وتقدمية ويسارية وشيوعية وإسلامية سنية شيعية مسيحية من كل الأطراف. هناك هبة في جميع الأراضي اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع الانتفاضة التي حصلت في فلسطين. ومن الطبيعي عندما تكون كل هذه التحديات أن هناك أطراف وتنظيمات فلسطينية ولبنانية يسارية وتقدمية وحتى حزب الله هي مستنفرة لمواجهة النتائج التي قد تترتب على الهبة الفلسطينية. من هنا أنا برأيي هناك وجود الآن لتنظيمات فلسطينية وتقدمية موجودة في الجنوب ممكن أن ترد على أي اعتداء يوجه إلى لبنان، ولكن بالدرجة الأولى مطلوب من الجيش اللبناني أن يكون مستعدا، أن يكون هناك مسؤولية دولية، وأن يكون هناك تدخل دولي للجم وللحد من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة بأن نتنياهو بسبب أزمته الداخلية السياسية والحكومية يحاول أن يهرب إلى الأمام، أن يصعد الوضع علّه يستدرج الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مع إيران حتى يستفيد هو من هذه الحرب الأمريكية الإيرانية لتجاوز أو للخربطة أو لإلغاء محاولات الاتفاق على الاتفاق النووي.
ولكن أليس من الممكن أن ينتج عن هذه الهبة الشعبية اشتعال جبهة لبنان مع إسرائيل؟
طبعا الطبيعي أن يكون هناك تصعيد لأن نتنياهو يسعى إلى توسيع الجبهات وإلى توسيع المعركة من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة واسعة، ولكن على لبنان أن يوحد صفوفه جيشا وشعبا ومقاومة حتى يقف أمام هذه المحاولات الإسرائيلية. وهذا الأمر لا يتم بالخطابات وبالهروب من المسألة أو التعامي عليها. هناك مشكلة أساسية موجودة في المنطقة وهي الأطماع الإسرائيلية التي سيكون لها انعكاس. لذلك مطلوب من البطريرك ومن غيره أن يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وأن يقف لبنان موحدا مع الجيش والمقاومة والشعب لمواجهة أي اعتداءات أو أي استفزازات إسرائيلية على الحدود. وبهذه الطريقة نحمي لبنان لا بالبيانات المتناقضة التي تربك وتضع بعض الفئات بموقع المتهم بسبب هذه الإسحاقات والتخلي عن القضية الوطنية بشكل جدي.
وهل الحكومة قادرة على ضبط الحدود ومنع تكرار هذه الحوادث؟
دعيني أقول بأن يعني فلنشاهد الحدود حول إسرائيل، فلننظر مليا إلى ما يحصل في الأردن، والأردن هو بلد يعني مرتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام بوادي عربة، ورغم ذلك لم يستطيع رغم يعني تحالف المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل ومع كل الأوروبي، ولكنها لم تستطيع أن تضبط حركة الجماهير في الأردن التي هاجمت الحدود وحاولت أن تتخطى الحدود. هذه أمور مشاعر وطنية لا أحد يستطيع أن يتجاهلها أو أن يتعامى عنها أو يكتفي ببيانات صنانة رنانة. بالحري أن لبنان فيه إرث وطني مقاوم، كيف يستطيع أن يقف متفرجا ويرى أمام عينيه كيف تحترق فلسطين وكيف تحترق القدس وكيف تحرق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية؟ لذلك التمنيات والخطابات والطبويات والمواعظ شيء والواقع العملي شيء آخر. فهذا هو لبنان من أقصاه إلى أقصاه كالتحرك بجميع طوائفه وفئاته. ولذلك أنا برأيي أن يعزل البطريرك نفسه بشرنقة بمنطق انعزالي سبق ودفع ثمنه الموارنة تحديدا، أنا برأيي هذا خطأ استراتيجي مطلوب منه أن يعيد النظر بهذا الموقف.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم الاثنين إعادة افتتاح أعمالها في العاصمة طرابلس بعد عامين من مغادرتها. ووصف رئيس البعثة لدى ليبيا السفير خوسي سباديل في تغريدة إعادة افتتاح أعمال البعثة الأوروبية في طرابلس بأنه تقدم هائل، حيث ستتمكن العمل بشكل مباشر وفعال مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء في هذه المرحلة الجديدة. أفادت مصادر إعلامية تونسية بأن السلطات الأمنية قضت صباح اليوم الاثنين على 5 إرهابيين بمحافظة القصرين. وقال المصدر إن عملية عسكرية وأمنية مشتركة انطلقت ليلة البارحة، تمكنت خلالها الوحدات الأمنية من القضاء على العناصر الإرهابية الذين كانوا متحصنين في مرتفعات جبلية بمحافظة القصرين. ولا تزال العملية مستمرة في المرتفعات الجبلية التي كانت مسرحاً لعمليات إرهابية سابقة استهدفت عناصر عسكرية في السنوات الأخيرة. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. السيسي يبحث مع البرهان في باريس تطورات سد النهضة، وإثيوبيا تتطلع لاتفاق بوساطة الرئيس الكونغولي. التصعيد في غزة يدخل أسبوعه الثاني، ومساعا دولية لوقف إطلاق النار. اليونيفيل تفتح تحقيقا حول الأحداث على الحدود اللبنانية، والراعي يدعو إلى عدم تعريض لبنان لحروب جديدة. الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جهاد لطفي.
مع دخول أحداث غزة أسبوعها الثاني، قدرت وسائل إعلام خسائر القطاع جراء القصف الإسرائيلي بنحو 155 مليون دولار. وقالت قناة بلومبرج الشرق إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 25 منشأة صناعية في القطاع، وبلغت قيمة الأضرار في هذه المنشآت نحو 20 مليون دولار، فيما تضررت الأراضي الزراعية والأبار وشركات الري بأكثر من 10 ملايين دولار. وتم تدمير أكثر من 720 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تضرر أكثر من 4000 منزل آخر جراء القصف في الأسبوع الأول للاشتباكات في حصيلة مرشحة للزيادة مع استمرار العمليات. تستعد السعودية للمشاركة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، وقال مسؤول سعودي أن الرياض ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار. يأتي هذا تزامنا مع عقد مؤتمر لدعم السودان في باريس اليوم الاثنين للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين. وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان بنحو 4.6 مليار دولار. كان الصندوق وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف أعباء ديون السودان. ويقول المسؤول السعودي إن بلاده ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدى الصندوق للسير قدما نحو خطة إعادة هيكلة الديون السودانية. تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود يوم الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 أثر على المعنويات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات ليصل إلى 68 دولارا و64 سنتا للبرميل بحلول صباح الاثنين، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات أو 1.1% ليصل سعر البرميل إلى 65 دولارا و45 سنتا للبرميل. سجلت أسعار المستهلكين في دبي أول ارتفاع شهري منذ يونيو 2020، حيث ارتفعت في شهر إبريل بنسبة 7% عن شهر مارس بحسب أرقام صادرة من مركز دبي للإحصاء. وعلى أساس سنوي انخفضت الأسعار بنسبة 2.6% مقارنة بشهر إبريل عام 2020، مرتفعة عن نسبة الانخفاض التي حققتها الشهر السابق والتي اقتربت من 3.9% مقارنة بالعام السابق. لم يستبعد إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية احتمال أن تبيع شركته أو أن تكون قد باعت بالفعل أصولها من عملة البيتكوين المشفرة. جاء ذلك في تغريدة لماسك ردا على تعليق لأحد المدونين أشار إلى أن حائزي بيتكوين سينزعجون في الربع التالي عندما يعلمون أن تسلا تخلصت من أصول البيتكوين المتبقية. كانت شركة تسلا قد أوقفت في وقت سابق بيع سياراتها الكهربائية مقابل البيتكوين بسبب الطريقة غير الصديقة للبيئة المتبعة في صك هذه العملة. وفي 8 فبراير أعلنت تسلا أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين المشفرة، كما أعلنت في مارس أنها بدأت في قبول العملة مقابل منتجاتها. إلا أن ماسك وصف فيما بعد استثمار تسلا في البيتكوين بأنه متهور.
عودة إلى جيهان ومعها أخبار الملاعب.
البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث حقق حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر إنجازا تاريخيا بهدف قاتل سجله في مرمى مضيفه ويست بروميتش ألبيون ليفوز 2-1 مساء الأحد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم أليسون بيكر إلى منطقة جزاء الخصم بعد أن حصل ليفربول على ضربة ركنية في الثواني الأخيرة للقاء، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل 1-1 آنذاك، لكن الحارس البرازيلي نجح في متابعة الكرة في الشباك مقتنصا هدف الفوز للريدز وسط فرحة عارمة ودموع الفرح. بهذا يحتفظ ليفربول بأماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري. وفي إيطاليا أحذر ميلان فرصة لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتألق الحارس جيان لويجي دوناروما خلال التعادل دون أهداف مع كالياري في الدوري الإيطالي في مباراته يوم الأحد. ولعب ميلان دون هدافه المصاب زلاتان إبراموفيتش مقدما عرضا متواضعا مع القليل من الفرص. كان من شأن الفوز على كالياري صاحب المركز السادس عشر أن يضمن لميلان إنهاء الموسم في المربع الذهبي واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2014، لأن ميلان خرج بتعادل محبط ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث قبل خوض الجولة الأخيرة. ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي رابع ترتيبه، لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة ويتقدم الفريقان بنقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس. وإلى الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث احتفظ فريق ريال مدريد بأماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني ليغا عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو بلباو 1-0 مساء الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من الليغا. سجل هدف الفوز للفريق الملكي المدافع فرناندو ناتشو في الدقيقة 68 من زمن الشوط الأول للقاء الذي يقيم على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو. بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تغلب بضيفه على ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما توقف رصيد أتلتيكو بلباو عند 46 نقطة ليبقى في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري. تعهد الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل بتحطيم مواطنه أنتوني جوشوا في نزال توحيد ألقاب العالم المقرر في السعودية في 14 من أغسطس المقبل. كان من المقرر أن يلتقي فيوري وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات بين المعسكرين والمروجين والأماكن المحتمل أن تستضيف النزال على نحو خاص وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال فيوري البالغ من العمر 32 عاما إنه لا يستطيع الانتظار لتحطيم أنتوني جوشوا في أكبر مسرح في كل العصور. يحمل جوشوا صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 في وزن فوق الثقيل، يحمل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية، بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. بعد غياب العام الماضي بسبب جائحة كورونا، تعود مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية الشهيرة هذه السنة في هولندا بنسخة أقل إبهاراً، وتتصدر المغنية الفرنسية الشهيرة باربرا برافي التكهنات بشأن الفائز المتوقع لهذه الدورة بأغنيتها الرائعة فوالا. وجرى تقليص عدد المشاركين في الحفلة النهائية للمسابقة التي تقام السبت المقبل في مدينة روتردام الساحلية إلى حوالي 3500 شخص سيحضرون بدون كمامات، لكن مع ضرورة إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا. وسيخضع أفراد البعثات الوطنية الموجودة في المكان لقواعد تباعد صارمة مع إلزام الجميع بإجراء فحوص كورونا كل 48 ساعة. ومن المنتظر أن يحضر أكثرية المشاركين من البلدان 39 في المسابقة هذا العام إلى روتردام، إلا أن بعض الدول مثل النمسا اختارت المشاركة عبر الفيديو. أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية ديزني وصول عدد المشاركين في خدمة بث مواد الترفيه عبر الإنترنت ديزني بلاس إلى 103.6 مليون مشترك خلال 17 شهرا فقط من إطلاقها، مع توقعات بمعدل نمو لمشتركي ديزني بلاس خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 9.2% مقارنة بالربع الأول من العام. وقالت الشركة إن عدد المشتركين خلال الربع الثاني الثاني من العام المالي الماضي كان 33 مليون مشترك فقط، في حين جذبت الخدمة حوالي 8.7 مليون مشترك جديد منذ بداية العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت بدء بث مسلسلها الأصلي الجديد مارفل. وتشير تقديرات إعلامية إلى أن خدمة نتفليكس، وهي أكبر خدمة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت في العالم، جذبت أكثر من 207 ملايين مشترك من مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات. توجت المكسيكية أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في الدورة 69 من المسابقة التي أقيمت الأحد بولاية فلوريدا الأمريكية. وقالت مجلة بيبل أن ميزا حصلت على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة، فيما حصلت ملكة جمال بيرو جانيكا ماسيتا ديل كاستيلو على لقب الوصيفة الثانية. وأقيم حفل العام الجاري بمشاركة 73 ملكة جمال من جميع أنحاء العالم بعد أن تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. يعود أبطال مسلسل فريندز الشهير إلى الشاشة مرة أخرى بعد مرور 17 عاماً على انتهائه رسمياً، وذلك من خلال حلقة على منصة HBO Max بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. نتابع المزيد في التقرير التالي.
Hi, it's Rachel.
Well, Rachel.
كشفت الشركة المنتجة لحلقة لم الشمل لأبطال مسلسل فريندز عن الإعلان الدعائي للحلقة التي ينتظرها عشاق المسلسل، حيث يعود أبطال العمل الدرامي الشهير إلى الشاشة مرة أخرى بعد مرور 17 عاماً على انتهائه رسمياً، وذلك من خلال حلقة على منصة HBO Max بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. تحمل الحلقة الخاصة من مسلسل فريندز مفاجأة، وهي مشاركة ما يقرب من 15 نجماً عالمياً فيها كضيوف شرف، من أبرزهم المغني الكندي جاستن بيبر وفريق BTS الكوري الغنائي، والمطربة ليدي غاغا، ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكام.
Are you still in a codependent relationship with your ex, feeling like you don't deserve all the good things in your life?
الحلقة ستبث في 27 من مايو، ويظهر في الفيديو أبطال مسلسل فريندز جينيفر أنستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لوبلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر. ستشهد حلقة لم الشمل الخاصة عودة النجوم إلى المجموعة ومشاركة لقطات من وراء الكواليس وعرض بعض المفاجآت للمشاهدين. من جهتها قالت HBO في بيان: من أجل تجنب أي سوء فهم حول ماهية هذه الحلقة الخاصة، نريد أن نوضح تماما أن هذه ليست حلقة جديدة وأصلية من المسلسل، وسيظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية وليس على شكل شخصياتهم المحبوبة في إطار أحداث المسلسل. يشار إلى أن عرض المسلسل استمر سنوات منذ بدايته عام 1994 وحقق نجاحات مستمرة حتى اليوم، وعرض على منصة نتفليكس حتى حصلت HBO على حقوق عرضه وانتقل إلى منصتها. وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. السيسي يبحث مع البرهان في باريس تطورات سد النهضة، وإثيوبيا تتطلع لاتفاق بوساطة الرئيس الكونغولي. التصعيد في غزة يدخل أسبوعه الثاني، ومساعي دولية لوقف إطلاق النار. اليونيفيل تفتح تحقيقاً حول الأحداث على الحدود اللبنانية، والراعي يدعو إلى عدم تعريض لبنان لحروب جديدة. واقتصادياً، خسائر غزة تتجاوز 155 مليون دولار حتى الآن، وتدمير 25 منشأة صناعية منذ بدء التصعيد. ورياضياً، رأسية رائعة لحارس مرمى ليفربول في مرمى ويست بروميتش تبقي على أمال فريقه في بطاقة لدوري الأبطال. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.